أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا فتنه العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وسائل الإحراز التعبدي. تقدم الكلام فيما سبق أن وسائل الإحراز التي نحرز من خلالها صدور صغر الدليل الشرعي اللفظي إما أن تكون وسائل إحراز وجداني، وإما أن تكون وسائل إحراز تعبدي. ووسائل الإحراز التعبدي عديدة، فمنها مثلا الشهرة الفتوائية، فإن الشهرة الفتوائية وسيلة من وسائل الإحراز التعبدي بناء على القول بها. وكذلك أيضا من وسائل الإحراز التعبدي الاستفاضة، بناء على أن الاستفاضة مرتبة واقعة بين التواتر وخبر الواحد، وهو بحث مذكور في علم الدراية. ومن وسائل الإحراز التعبدي، بل هو أهم وسائل الإحراز التعبدي، خبر الواحد. والمراد من خبر الواحد الخبر الذي لا يقطع بصدوره عن المعصوم، كان راويه واحدا أم كان راويه متعددا، فكل خبر لا يكون خبرا متواترا لا يصل إلى مرحلة التواتر على مبنى المشهور، أو لا يصل إلى مرتبة الاستفاضة على مبنى آخر. كل خبر لا يصل إلى هاتين المرتبتين فهو خبر آحاد، وإن رواه أكثر من راو. وخبر الآحاد هو الوسيلة الأهم من وسائل الإحراز التعبدي، باعتبار أن الشريعة المقدسة فقها عقيدة أخلاقا من أولها إلى آخرها تبتني في كثير من مباحثها، بل في أكثر مباحثها على خبر الواحد. من هنا يكون هو مصب البحث في هذا الكتاب، وإن كان في كتب أخرى إن شاء الله تعالى يتناولون بالبحث أكثر من ذلك. والكلام حول خبر الواحد بحول الله تعالى سيتم في مراحل ثلاث. أما المرحلة الأولى فسيتم فيها استعراض الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وبعض هذه الأدلة كما سنرى أدلة قرآنية، وبعض هذه الأدلة أدلة روائية. وقد يستدل أيضا على خبر الواحد بالسيرة. وأما المرحلة الثانية من المراحل فهي مرحلة استعراض ما استدل به على عدم حجية خبر الواحد، وملاحظة أن هذه الأدلة التي استدل بها على عدم الحجية هل هي تامة أم لا. ثم في المرحلة الأخيرة سيكون البحث بحول الله تعالى حول حدود الحجية بناء على القول بثبوتها. وحدود الحجية تارة تلحظ من ناحية الراوي، فهل أن حدود الحجية مقصورة على خصوص ما يرويه الراوي العادل، أم أن حجية خبر الواحد تعم ما يرويه الثقة أيضا وإن لم يكن عادلا؟ وكذلك أيضا من ناحية الخبر المروي، من ناحية الخبر المروي على تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. فهل أن كل خبر مروي يكون حجة خبر واحد، أم أن الحجية مقصورة على خصوص الأخبار الحسية؟ هذا بحث يتعرض له إن شاء الله تعالى في المرحلة الأخيرة. إذن فالكلام فعلا في المرحلة الأولى، وهي استعراض الأدلة الدالة على حجية الخبر. أول هذه الأدلة هو ما يعرف في كلماتهم بآية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة يتكئ على ثبوت حجية مفهوم الشرط، يتكئ على ثبوت مفهوم الشرط، إذ أن هذه الآية المباركة تتضمن شرطا وتتضمن موضوعا وتتضمن حكما. أما الشرط في هذه الآية المباركة فهو مجيء الفاسق، وأما الموضوع فهو ماذا؟ فهو النبأ، وأما الحكم فهو وجوب التبين. وأداة الشرط هي إن، فعلى ذلك إن جاءكم فاسق، هذا هو الشرط، بنبأ وهذا هو الموضوع للجملة الشرطية، فتبينوا هو الحكم أو هو المحمول أو هو الجزاء. وقد ذكرنا فيما سبق أن القول الأوفق بالتحقيق عند السيد الشهيد قدس الله نفسه هو القول بحجية مفهوم الشرط. وإذا كان للجملة الشرطية مفهومون فحينئذ يكون معنى الآية المباركة بحسب المفهوم لا بحسب المنطوق، يكون مفهوم الآية المباركة هو ماذا؟ إن لم يأتكم الفاسق فلا تتبينوا، وغير الفاسق، عفوا، إن جاءكم غير الفاسق، بل إن جاءكم فاسق بنبأ فلا فتبينوا، فمفهومها يكون المعاكس: إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ ماذا؟ فلا تتبينوا. وعدم مجيء الفاسق بالنبأ يكون ماذا؟ يكون من قبل، يكون متحققا فيما لو جاء العادل بالنبأ، فلو جاء العادل بالنبأ لا يجب التبين، وبذلك تثبت ماذا؟ تثبت الحجية لخبر الواحد العادل. ولكن الاستدلال بهذه الآية المباركة نوقش بمناقشات، ويأتيكم إن شاء الله تعالى في الرسائل استعراض هذه المناقشات المطولة والمفصلة. بلي، من هذه المناقشات مناقشتان أشار إليهما السيد الشهيد. أما المناقشة الأولى فهي أن هذه الشرطية إنما هي من قبيل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وليست من قبيل الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول. والشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع كما تقدم ماذا؟ لا مفهوم لها، إذ أن الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط، وإذا كان الموضوع ينتفي في موردها بانتفاء الشرط فلا يبقى كلام حول أن الحكم هل هو ثابت للموضوع في صورة انتفاء الشرط أم أنه ينتفي تبعا لانتفائه. ومر عليكم مثال ذلك، إن رزقت ولدا فاختنه، فإن الموضوع هنا فإن الشرط عفوا هنا محقق للموضوع، وبالتالي فمتى ما انتفى رزق الولد انتفى الموضوع أيضا وهو الولد، فلا يبقى مجال للكلام حول ماذا؟ حول وجوب ختانه أو عدم وجوبه. وهكذا هو المقام، فإنه يقال بأن الموضوع هنا هو نبأ الفاسق، ومعنى أن الموضوع هو نبأ الفاسق أن النبأ لا يتحقق بنفسه، وإنما يتحقق بمجيء جاء به، وإلا بنفسه لا يتحقق. فإذا كان كذلك فالآية المباركة تتحدث عن النبأ الذي يأتي به الفاسق. هذا النبأ الذي يأتي به الفاسق إذا تحقق فماذا؟ فيجب التبين. خب إذا لم يتحقق لا يبقى موضوع حتى يقال يجب التبين أو لا يجب التبين. وبعبارة أخرى الآية المباركة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الموضوع هو النبأ الذي جاء به الفاسق، يعني بعبارة ثالثة الآية عندما تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عكسها إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، ولا معنى لهذا المفهوم، إذ أنه إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا نبأ حتى يقال بأنه لا يجب تبينه وانتفى الحكم بانتفاء الشرط. فهذه شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وعلى ذلك لا مفهوم لها. هذا هو الإشكال الأول أو المناقشة الأولى، إلا أن هذه المناقشة قد تصدى أعلام الفن للإجابة عنها بإجابات متعددة، ومن جملة هذه الإجابات ما أجاب به المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية. وحاصل ما أفاده المحقق الآخند قدس الله نفسه أن أركان الجملة الشرطية رحمكم الله تعالى أن أركان الجملة الشرطية ليست هي نفسها الأركان التي صورت في مقام تقرير الاستدلال بالآية المباركة على الحجية ماذا؟ خبر الواحد. إذ أننا في مقام التقرير قد صورنا بأن أحد أركان الجملة الشرطية وهو الشرط ومجيء الفاسق، والركن الآخر من أركانها هو النبأ وهو الموضوع، ثم الركن الثالث هو ماذا؟ وجوب التبين وهو الحكم. ولكننا يمكن أن نصور أركان الجملة الشرطية بنحو مختلف، فنقول بأن الموضوع هو الجائي الفاسق، الموضوع هو الجائي بالنبأ، الموضوع هو الجائي بالنبأ، والشرط هو ماذا؟ هو الفسق، الشرط هو الفسق. والحكم هو نفسه، فيكون معنى الآية المباركة إن كان الجائي بالنبأ فاسقا ماذا؟ فيجب التبين. خب مفهومها إذا كان الجائي بالنبأ غير فاسق فلا يجب التبين، فلا تتبينوا، وعلى ذلك فإن الجملة لا تكون من الجمل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، فينعقد لها المفهوم من غير محذور. إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قد تأمل في إجابة المحقق الآخر وقال بأن هذه الإجابة في نفسها وإن كانت تامة إلا أنها تتوقف على استظهار هذه الأركان من الآية المباركة، والحال أن الآية المباركة لا تساعد على هذا الاستظهار، لا تساعد على أن يكون الشرط هو ماذا؟ هو الفسق، والموضوع هو الجائي بالنبأ، بل ظاهر هذه الآية المباركة أن الشرط هو المجيء، إن جاءكم فاسق فهو مدخول أداة الشرط، مدخول أداة الشرط هو المجيء فهو الذي يكون شرطا، وعلى ذلك يكون الموضوع هو النبأ، وحينئذ يرجع الكلام في أن هذه جملة شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إلا أن هذا حتى لا يبقى عالقا في أذهانكم يمكن أن يجاب عنه بما يمر عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة، من أن الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع تارة يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع، وتارة يكون هنالك أسلوب آخر أيضا محققا للموضوع، فهنا وإن سلم بلي، وتارة يكون هنالك أسلوب آخر، فإذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع فإن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، ولكن إذا كان الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد بل كان هنالك أسلوب آخر أيضا يحقق الموضوع، فحينئذ ينعقد للجملة الشرطية مفهوم. وهكذا يقال في المقام، إذ أننا إذا قلنا بأن الموضوع هو طبيعي النبأ فطبيعي النبأ وإن كان مجيء الفاسق به محققا له، محققا للموضوع، إلا أنه ليس هو الأسلوب الوحيد الذي يحقق الموضوع، فكما أن طبيعي النبأ يتحقق بحصة وهي مجيء الفاسق به يتحقق بحصة أخرى أيضا وهي مجيء ماذا؟ مجيء العادل به، مجيء غير الفاسق، مجيء العادل به محقق لطبيعي الموضوع أيضا في حصة مختلفة، إذن فهنا الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع، فإذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع فينعقد للجملة الشرطية ماذا؟ مفهومون، ويكون مفاد الجملة مفاد الآية هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيكون مفهومها ماذا؟ إن جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، إن جاءكم غير الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، لا أن مفهومها يكون ماذا؟ إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ، لو كانت إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ كانت من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهي التي عبرنا عنها بأنها شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ولكن بما أن النبأ يتحقق بحصتين، يتحقق بأسلوبين، تارة يتحقق بمجيء الفاسق وأخرى بمجيء غيره. وعلى ذلك فإذا جاء الفاسق، يعني إذا تحقق الموضوع بهذه الحصة، فماذا؟ فيجب التبين. وأما إذا تحقق الموضوع بالحصة الأخرى فلا يجب التبين. فإذا هذه المناقشة يمكن دفعها بما ذكر. وأما المناقشة الثانية فهي معارضة مفهوم هذه الجملة مع التعليل المذكور في الآية المباركة، معارضة المفهوم للتعليل، والمعارضة موجبة لسقوط المفهوم عن الحجية. لماذا؟ لأن التعليل بمثابة القرينة المتصلة المانعة من انعقاد المفهوم. وتقريب هذه المناقشة أن الآية المباركة بعد أن أوجبت التبين عللت ذلك بعدم الإصابة بجهالة، بعدم الإصابة بجهالة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا التعليل معناه أن وجوب التبين لأن خبر الفاسق خبر غير علمي، لأن خبر الفاسق لا يوجب قطعا، لا يوجب علما، بل هو ماذا؟ بل هو جهل، لأنه دون العلم. فإذا كان جهلا ودون العلم إذن يجب التبين. وما دام هذا التعليل مضمنا في منطوق الآية فهو قرينة متصلة تدل على أن كل ما لا يوجب العلم ماذا؟ يجب التبين فيه، إذ العلة تعمم وتخصص، وبالتالي فكل ما لا يوجب العلم يجب التبين فيه. وكما أن خبر الفاسق، خبر الواحد الفاسق لا يوجب العلم فيجب التبين فيه، خبر الواحد العادل أيضا ماذا؟ لا يوجب علما فيجب ماذا؟ فيجب التبين فيه. والتمسك بالمفهوم حينئذ معارض بصراحة هذا التعليل والمانع من انعقاده أصلا، المانع من انعقاد المفهوم، إذ أن دلالة المفهوم إنما هي، شوفوا النكتة، دلالة المفهوم دلالة متفرعة عن دلالة المنطوق. فإذا كان، وبعبارة أخرى، دلالة المنطوق دلالة مباشرة، بينما دلالة المفهوم دلالة غير مباشرة. ولك أن تقول إن دلالة النص في المنطوق أظهر من دلالته في المفهوم، وعلى ذلك فمتى من عقدت للنص دلالة في المنطوق بنحو يخالف دلالتها على المفهوم فإن الدلالة على المنطوق ماذا؟ مقدمة على الدلالة على المفهوم، بل مانعة من انعقاد المفهوم المخالف. وهذا ما عناه بأن التعليل بمثابة القرينة المتصلة، بل هو قرينة متصلة. قرينة متصلة يعني يمنع من انعقاد المخالف لهذا المنطوق، وبما أن المفهوم بحسب الفرض مخالفون فإنه لا يكون منعقدا، إلا أن هذه المناقشة أجيب عنها بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو أن هذه المناقشة مبنية على تفسير الجهالة بالجهل، وهذا وإن ورد في بعض كلمات اللغويين، إلا أن المحقق والظاهر من كلمات اللغويين أن المراد من الجهالة هو السفاهة وليس المراد من الجهالة هو الجهل. وعلى ذلك يكون معنى الآية المباركة هو أن العامل بخبر الفاسق من غير تبين يقوم بعمل سفهائي، يقوم بعمل غير حكيم، فإن الفرض أن الجائي بالخبر فاسق والفاسق لا يتورع عن الكذب، فالعمل بخبره ماذا؟ جهالة، أي سفاهة، سفاهة وعدم حكمة. وإذا كان المراد من الجهالة هو السفاهة فحينئذ يكون ماذا؟ خبر العادل خارجا تخصصا. لما؟ لأن العمل بخبر العادل ليس من السفاهة بمكان، فلا يكون مشمولا للتعليل، فلا يكون مشمولا للتعليل. وبالتالي فإن مفهوم الآية في واد ومنطوق الآية ماذا؟ في واد آخر، ولا يشمل منطوقها مفهومها حتى يمنع من انعقاده. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال بأن النسبة بين التعليل وبين المفهوم هي نسبة الإطلاق والتقييد، أو فقل هي نسبة العموم والخصوص، فإن التعليل عام، التعليل عام، لئلا تصيبوا قوما أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا التعليل عام. يعني هنا طبعا في المناقشة الثانية نتجاوز ما ذكرناه، عفوا في الجواب الأول، في الجواب الثاني نتجاوز ما ذكرناه في الجواب الأول، فنعود إلى ما ذكره المناقش من أن الجهالة بمعنى ماذا؟ بمعنى الجهل، بمعنى عدم العلم، سلمنا بذلك، إلا أن النسبة حينئذ بين التعليل وبين المفهوم هي نسبة الإطلاق والتقييد. فإن الآية المباركة بمقتضى تعليلها، بمقتضى تعليلها لها إطلاق، كل ما ليس بعلم يجب التبين فيه، فلا فرق حينئذ بين خبر العادل وبين ماذا؟ وبين خبر الفاسق، إذ كلاهما لا يوجبان علما، ولكن مفهوم الآية المباركة مفاده ماذا؟ مفاده أن خبر العادل لا يجب التبين فيه، فيكون هذا بالنسبة إلى ذاك مقيدا لإطلاقه، والمقيد يقدم على المطلق من باب تقدم الأظهر على الظاهر، من باب تقدم القرينة على ذي القرينة، وحينئذ يمكن دفع هذا الإشكال أيضا بهذا الجواب. وأما الجواب الثالث فهو حل التعارض بنكتة الحكومة، وهذا الجواب يستلهم من مباني المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك السيد الخوئي أيضا على الله مقامه. ومحصل هذا الجواب هو أن الآية المباركة بناء على أن المراد بها بالجهالة فيها عفوان هو عدم العلم، هو الجاهل. نقول يكون معنى الآية المباركة حينئذ أن خبر الفاسق يجب التبين فيه لأنه ليس بعلم، وبما أن العلة كما ذكرنا تعمم وتخصص، فكل ما ليس بعلم يجب التبين فيه. المفهوم يقول ماذا؟ خبر العادل لا يجب التبين فيه، خبر العادل لا يجب التبين فيه. تقولون تعارض المفهوم مع التعليل، تعارض المفهوم مع عموم التعليل. حينئذ نقول بأن المفهوم أصلا خارج بالحكومة عن عموم التعليل. كيف يكون خارجا بالحكومة بل من عموم التعليل؟ لأن مفاد الآية المباركة، دققوا معي، لأن مفاد الآية المباركة أن خبر الفاسق لا يجب، يجب التبين فيه، يعني ماذا؟ يعني أنه ليس بحجة. معنى أنه يجب التبين يعني أن خبر الفاسق لا حجية له، وإلا لو كان حجة لما وجب التبين. فعندما يكون لها مفهوم وهو أن خبر العادل ماذا؟ لا يجب التبين فيه، يكون معنى المفهوم هو أن خبر العادل حجة. حينئذ نقول ما هو معنى الحجية؟ عندما نقول خبر العادل حجة ما هو معنى الحجية؟ نعود إلى مبنى المحقق النائين الذي تقدم الحديث عنه غير مرتين، وهو أن جعل الحجية بمعنى جعل العلمية، أن حجية الدليل الظني بمعنى جعل العلمية، بمعنى تتميم الكشف. فالظن غير الحجة عندما يجعله الشارع حجة يعني يعتبره علما، يتمم الكشف الناقص فيه، يقول هذا وإن كان كشفه ناقصا إلا أنني أعتبر كشفه كشفا تاما. وإذا كان خبر، وإذا كان معنى حجية خبر الواحد هو ذلك، فحينئذ يكون خارجا عن عموم التعليل بماذا؟ بالحكومة، إذ هو علم فلا يكون مشمولا للتعليل، إلا أنه ليس علما ليس علما وجدانيا، حتى يكون خروجه عن عموم التعليل بماذا؟ بالتخصيص. لو كان علما، بل عفوا ليس بالتخصيص، بالتخصص، لو كان علما وجدانيا لكان خارجا عن عموم التعليل ماذا؟ بالتخصص، إذ التعليل مقصور على الأخبار غير المفيدة للعلم، وهذا علم فهو خارج تخصصا. وأما بناء على أنه ليس علما وجدانيا كما هو الحق، بل هو علم تعبدي، فيكون خروجه عن عموم التعليل بماذا؟ بالحكومة. وعلى أي حالين فنحن بأحد هذه الأجوبة نستطيع أن نتخلص من المناقشة الثانية، ونبني على بلي أن مفهوم الجملة الشرطية هنا مفيد لحجية خبر الواحد، مفيد لحجية خبر الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وسائل الإحراز التعبدي، وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد. هذه الأهمية طبعا من ناحيتين، هم من ناحية أنه الدليل السيال، ومن ناحية أخرى هو أن الوسائل الأخرى التعبدية أغلبها لم تثبت لها الحجية بخلاف خبر الواحد، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدى. فهذا تعريف إذن لخبر الواحد، فليكن على ذكر منا. الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدى، والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها بني، والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته، وثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك، والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوتها. وسنبحث هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب الكريم فبآيات، منها آية النبأ وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، وموضوع الحكم النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به. فهذه أركان الجملة، فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق. وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجيته. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين: الأول، إن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، لأنه هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسبوقا لتحقق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. هذا واضح، وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا: إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم. ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكريمة، وهي على خلاف الظاهر. والثاني من وجوه المناقشة أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بالجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، يعني أخبار خبر ما كان منها من أخبار الفساق أو أخبار العدول، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. لذلك قال إلغاء المفهوم، قرينة متصلة على إلغاء المفهوم، فلا ينعقد مفهوم معها. وأجيب عن ذلك تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم، بل تستبطن سفاهة، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء عليه. واحد، جواب الثاني. وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، لأنه يقتضي حجية خبر العادل، يعني المفهوم، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، ويشمل بإطلاقه خبر العادل، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد. وثالثة، بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه، لأنه بين واضح. وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، والأمر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم، وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم، فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع فهو علم تعبدي يعني، ولا يشمله التعليل، فيصير هذا خروج بالحكومة وليس خروجا بماذا؟ بالتخصص. والحمد لله رب العالمين.